بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ومثل قوله عليه السلام: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم. الكلام لا زال في القاعدة الفقهية التي شرع المصنف في إثباتها بعد التعرض لها لمناسبتين كما بينا في الدرس السابق. فأولا من جهة رواية معاوية بن وهب التي هي دليل على المدعى من كون الإعلام وجوبا واجبا بالوجوب النفسي، والمناسبة الثانية أن هذه القاعدة إذا تمت تكون هي بتطبيقها دليلا على المدعى في المقام. كان حاصل هذه القاعدة هو حرمة تغرير الجاهل بالحرام، حرمة إلقاء الجاهل في الحرام. استدل المصنف على هذه القاعدة بجملة أدلة، قلنا بأن مجموع الأدلة أربعة وتأييد. تقدم الكلام في الدليل الأول الذي هو رواية معاوية بن وهب، والدليل الثاني الذي هو بعض الروايات التي مضمونها النهي عن الإفتاء بغير علم. الدليل الثالث هو هذا، وهو عبارة عن مجموعة روايات مضمونها أن الإمام يتحمل التقصير الواقع والحاصل في صلاة المأمومين إذا كان التقصير بسببه. والمقصود بالتقصير في المقام ليس التقصير الواقع في الصلاة من جهة كونها صلاة جماعة أو صلاة خلف الإمام، فلا ريب أن هناك نقصا يلحق صلاة المأموم بما هو مأموم، بما هو في ضمن صلاة الجماعة كسقوط القراءة، وربما في بعض الحالات هو تكليفه قاصر أو صلاة مثلا من جلوس أو ما شاكل. لا يقصد من هذه الروايات أن الإمام يتحمل كل تقصير وقع في صلاة من ائتم به، وإنما ظاهر الروايات كما سنقرأها أنه يتحمل كل نقص في صلاة المأمومين كان هو سببا في ذلك النقص، كما في بعض الموارد لو صلى عن جنابة، المأموم لا يعلم أن الإمام مجنب، فتكون حينئذ صلاة الإمام باطلة. فإذا صلاة الإمام باطلة قد لا يحصل على ثواب الجماعة أو لا يترتب عليه ثواب من جهة كونه مأموم، فهذا نقص لأنه المكلف جاء بصلاة جماعة فيريد ثواب الجماعة. يوم القيامة في مقام الحساب والثواب
ما راح يحصل على ثواب جماعة، هذا نقص أصابت صلاته. من المسؤول عن هذا؟ الإمام، حيث صلى عن جنابتين. طبعا خب، من هذه الجهة هذا المدلول المطابق للروايات، وهو بالالتزام يدل على، أو في هذه الرواية أيضا دلالة على أنه شنو؟ أن الإمام بما أنه تسبب في حصول النقص فهو الذي يتحمل النقص. كما أن مضمون بعض الروايات أنه يجي يسأل الإمام عليه السلام، يسأل الإمام المعصوم عليه السلام أنه ما على على الإمام بأزاء المأمومين، هل يضمن؟ هل عليه الضمان؟ يجيب الإمام بأنه لا ضمان إلا إذا كان عن جنابة، يعني إذا كان الإمام يصلي مجنبا في هذه الحالة الإمام يضمن النقص للمأمومين. طبعا خب واضح، الضمان مو بمعنى الضمان المادي كما في بحوث المعاملات، الضمان في البيع وفي غيره من العقود، وإنما الضمان بمعنى يتحمل الوزر والإثم أو النقص الذي وقع في صلاة إذا كان الإمام تسبب في بطلان صلاة المأموم، وبالتالي المكلف آثم ببطلان صلاته، هذا الإثم لا يكون على المأموم وإنما يكون على الإمام. إذا كان هناك نقص في ثواب الصلاة المأموم فيتحملها الإمام. فبالتالي من هذه الجهة أن الظاهر هذه الروايات أن الإمام في صلاة الجماعة كان سببا في إلقاء الجاهل في الحرام الواقعي، أو كان سببا في مخالفة المأمومين للواقع، فيكون المأموم معذورا بسبب جهله وعدم علمه، أما الإمام فيتحمل ذلك النقص لكونه سببا ولكونه تسبب في إيقاع غيره في الحرام. هذا المضمون واضح يتحصل من هذه الروايات. هذا هو الدليل الثالث. قال: ومثل قوله، هذا بعد هو قلنا بأنه الدليل الثالث للمصنف: ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم، كان عليه على الإمام أوزار المأمومين. طبعا واضح الرواية فيها إطلاق، فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان على الإمام، مو المقصود كل تقصير، وإنما التقصير الذي يكون بسبب الإمام. وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه، على الإمام. وفي رواية أخرى طبعا الروايات بعد المصنف كعادته يأخذ كما هو عادة الفقهاء آنذاك، قد يكون متأخرون يأتون بالرواية بتمامها، كما أشار يعني ذلك الأخ شيخ حيدر أنه يسأل في بعض الروايات ربما هناك مقاطع وكلمات قد تنفع في الاستدلال والمصنف لم ينقل الرواية بتمامها. طبعا هذا أولا مراجعة الروايات في محلها جيد جدا ونافع، و لكن كن نفهم أن الفقيه في مقام الاستدلال يحاول يختصر أيضا قدر الإمكان، يشير إشارات وعلى الباحث والكذا يكون يراجع ويتابع. فعادة الفقهاء وخصوصا في تلك الحقبة الزمنية يأتون بمحل الاستدلال. هسه قد باحث آخر يرى أن هذه الفقرة تدل وفي الرواية فقرة أخرى، فيكون بعد هذا خلاف في الاستظهار. المصنف في المقام حينما ينقل هذا المقطع من الرواية فكأنما يريد أن يقول المدعى الذي أقول به أستظهره من هذا المقطع من الرواية فقط، أما ما عدا أنا ما أستظهر من عنده هذا الشيء. سيجي باحث آخر، يجي فقيه آخر يقول أنا أستفيد من كلمة أخرى، من فقرة أخرى، هذا ما ينافي، لكنه يعني راح يصير بعد شيء آخر في إقبال المصنف. قال وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنبا. واضح بعد هذا اللي بيناه. الدليل الرابع هو رواية أبي بصير. هذه الرواية تتضمن حكما بأزاء البهيمة، وهو كراهة سقي البهيمة ما يحرم أكله وشربه على المسلم، مثلا الخمر، يحرم على المسلم شرب الخمر، فما حكم إعطاء الخمر للبهيمة في هذه الرواية ونحوها؟ الإمام يقول بأنه مكروه، هذا يكره إعطاء البهيمة ما يحرم على المسلم. فإذا هذه الرواية دليلها المطابقي هو كراهة سقي البهيمة ما يحرم على المسلم. يعبر المصنف أن هذه الرواية فيها إشعار بحرمة سقي المسلم ما يحرم على المسلم، فمن هذا الحكم، من كراهة أو خلينا نعبر هيك، ما هو الوجه الآن في هذا الاستدلال؟ الآن المدلول المطابق للرواية هو هذا، خلينا نقول النقطة الأولى أن المدلول المطابق هو كراهة سقي البهيمة ما يحرم على المسلم. طب ما هو الوجه في كون هذه الرواية دليل على محل بحثنا؟ يمكن أن يقال أن ما لا يحل أكله وما يحرم أكله للمسلم إذا كان إعطاؤه للبهيمة مكروه فلا بد أن يكون إعطاؤه للمسلم محرم. لاحظوا وياي أن هذا مثلا الماء النجس، إذا كنت أنا عالم بنجاسته أشرب هذا الماء حرام، فإذا هذا الماء محرم علي، محرم علي أنا بشخصي لو بما أنا مسلم، محرم علي بما أني مسلم. إذا أعطيت هذا الماء النجس للبهيمة شنو حكمه؟ كراهة. المصنف يقول أو يعني ظاهر الاستدلال أن هذا الماء الذي حرم على المسلم شربه إذا كان إعطاؤه للبهيمة مكروه وهي بهيمة، فإعطاؤه للمسلم بمعنى شربه، إعطاء للبهيمة بمعنى أن تشرب، إعطاء للمسلم الآخر بمعنى أن يشرب، لابد أن يكون محرما. هذا هو تقريب الاستدلال. لكن لماذا عبر عنه المسلم بأنه المصنف بأنه إشعار؟ ليش ما قال دليل؟ ها جوابه أن في المقام انتقالة، هذه الانتقالة من كراهة الإعطاء للبهيمة إلى حرمة الإعطاء للمسلم، هذه الانتقالة بأي، يعني شو صارت الانتقال بأي حد أوسط؟ إذا كان بالأولوية فيفترض أنه بالأولوية يكون يصير الحكم الثابت للمسلم كراهة، لأنه الأولوية نتيجتها أن يثبت الحكم للموضوع الآخر المراد إثبات الحكم له هو نفس الحكم الذي ثبت للمدلول المطابقي أو للموضوع الموجود في المدلول المطابقي، كما في قوله تعالى ولا تقل لهما أف، قول الأف محرم على الابن، فإذا الضرب والشتم والسب وكل ما هو أشد من الأف يكون محرما بالأولوية. لاحظ، فالحكم هو الحرمة في كل من الفرد الشديد أو الفرد المحرم والفرد الأشد، أما في المقام الحكم الذي ثبت لإعطاء البهيمة النجس أو المحرم على المسلم هو الكراهة، ما يحرم على المسلم يكره إعطاؤه للبهيمة. فإذا أريد نطبق الأولوية شو نقول؟ فإعطاؤه للمسلم الآخر مكروه من باب أولى، بينما هذا ما ينفعنا، إحنا ما نريد نثبت الكراهة وإنما نريد نثبت الحرمة. ولذا عبر عنه المصنف بأنه إشعار وليس ظهور. ومن الواضح بعد إذا لم يصل، إذا لم تصل الدلالة لمرحلة الظهور فهي ليست بحجة ولا يستدل بها. قال ومثل رواية أبي بصير اللي هو الدليل الرابع المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم، ماذا تسقى أو تطعم؟ ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف. إذا كان إعطاء للبهيمة مكروه فأكو بي إشعار دلالة ضعيفة على أن إعطاءه للمسلم يكون حرام، عندي بهيمة وعندي حصان، عندي حصان وعندي زيد، زيد ما يدرب هذا الماء نجس، بالنسبة لي حرام أشرب هذا الماء، إذا أنا انطيته للبهيمة كراهة علي، إذا أنا انطيته لزيد الدليل هنا شو يقول؟ حرم، حرام إعطاء لزيد حرام، إحنا هذا اللي ينفعنا كنا نثبت حرمة إعطاء لزيد، لكن الرواية ما ممكن أن نثبت أن الحرمة، غاية ما يمكن أن نثبت أن الكراهة. نعم إذا تنزلنا عن الظهور، إذا أردنا أن نقول ثبت الحرمة، لا الرواية ما بها دلالة على الحرمة، ما بها ظهور على الحرمة، أما إذا تنزلنا وقلنا إشعار، أي نعم بها إشعار من جهة كون هذه بهيمة، وأنه بعد ما نتوقع ترتب المفاسد على البهيمة، فإذا كان كراهة أكو منع مستوى بسيط من المنع بأزاء إعطاء النجس للبهيمة، فالإنسان يعني في مرتبة أعلى وتقع منه المفاسد وتترتب عليه الأحكام، فإعطاؤه النجس يكون حراما، لكن هذا شنو؟ غاية ما هنالك إشعار كما قلنا ويؤيده. هذه الأدلة الأربعة، يبقى الكلام في التأييد الذي ذكره المصنف. هذا التأييد هو عبارة عن دليل عقلي يسوقه المصنف لإثبات المدعى، مركب، وهذا الدليل العقلي مركب من مقدمتين نذكرهم ثم نذكر الاستدلال على كل مقدمة. المقدمة الأولى تقول أن الحرام الواقعي المحرم واقعان معناه فيه مفسدة واقعية، كل حرام واقعا فهو مشتمل على المفسدة. خب هذا دليل شنو؟ واضح بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بناء على مبنى العدلية من تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. بعد تتمة المقدمة الأولى، وارتكاب المفسدة قبيح عقلا، هذا هم واضح ثبت في محله من علم الأصول أنه بالعقل يثبت أن كل مفسدة يعني كل فعل يترتب عليه نقص على الفاعل. مفسدة يعني شو يصير؟ إيقاع المكلف في المفسدة يعني يقع بنقص وعدم تكاملة وعدم رقية، فكل ما فيه نقص العقل يحكم بقبحه. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كما أن فعل القبيح قبيح العقل يحكم أن القبيح يقبح فعله، كذلك يحكم العقل أن إيقاع الغير بالقبيح قبيح. هذا هو الاستدلال بهذا. بالتالي إذا صار قبيح إيقاع الغير بالقبيح قبيح والقبيح العقلي حرام شرعا، ضيف هذا مقدمة ثالثة بعد، وكل ما قبح عقلا حرم شرعا. إذن إعطاء أو إيقاع المسلم بالحرام الواقعي يعني بالمفسدة الواقعية يكون محرما. توضيح ذلك وباختصار لأنه هم الوقت لا يسع وهم المطلب يحتاج إلى شنو، الاعتماد على مطالب أصولية، أن الاحتياط ثبت في محله وإن كان محل خلاف، هل يحسن الاحتياط في مورد الشك؟ إذا علمنا بالنجاسة مثلا، هذا أمامي ماء نجس أعلم بنجاسته يحرم شربه، إذا كان لا أشك بنجاسته، ماء مشكوك النجاسة ومعلم إجمالي، لا هيك شك بدوي، إناء واحد شككت هذا نجس أو لا، أمني أن منشأ الشك هم مو مهم، هل يجوز شربه؟ يقول نعم، لك أن تجري البراءة أو أصالة الطهارة وتشرب الماء، هذا لا كلام فيه. النقطة الثالثة يعني أو الحالة الثالثة، هل يجوز لي الاحتياط بتركه أن ما أشرب هذا الماء؟ ليش ما أشربه؟ مو لأنه حرام، ما ليس التشريع، ما أدري بأنه نجس ولا أعلم بحرمته، لا أعلم بنجاسته ولا أعلم بحرمته. زين، لماذا لا أشربه؟ لأنه ما عندي قاعدة أو ما عندي مسوغ شرعي، لا أكو مسوغ شرعي، قاعدة الطهارة تجري، أيضا البراءة الشرعية تجري، البراءة العقلية تجري، فلو قلت لا أشربه لعدم المسوغ الشرعي أيضا يكون هذا حرام، لأن هذا راح يصير إنكار لبعض الأحكام الشرعية المقطوع بثبوتها. إذن لماذا لا أشربه؟ احتياطا. خب هل يجوز أن لا أشرب أن أتركه احتياطا؟ يجوز أن ما أشرب أتركه استنادا إلى الاحتياط؟ إذا قلنا نعم، هذا نفس القول بالاحتياط يحتاج إلى دليل، حسن الاحتياط في المقام يحتاج إلى دليل. وقع الخلاف بينهم، هل في مورد الشك يحسن الاحتياط أو لا يحسن، يعني مطلوب مشرع أو لا. لفيف من الفقهاء ذهب إلى حسن الاحتياط في مورد الشك. المصنف يقول بناء على هذا، بناء على حسن الاحتياط في مورد الشك، يثبت أن الجاهل اللي هو شاك، يثبت أن الجاهل بالنجاسة، الجاهل بالحرمة، واللي هو في المقام شاك، لأنه الجاهل يشمل حالة الشك، أن الجاهل بالنجاسة وهو الشاك يثبت في حقه الحرمة الواقعية، يعني المفسدة الواقعية. كيف ثبت ذلك؟ يقول لأنه لو كانت المفسدة الواقعية مقيدة بالعلم لما حسن الاحتياط، لأن الاحتياط لما كان مطلوبا يعني أن هذا المشكوك النجاسة أو مشكوك الحرمة هو مشكوك الفساد أو مشكوك المفسدة واقعا، يعني أنا أشك بوجود مفسدة واقعية، وإلا لو كان الملاك الواقعي مقيد بالعلم راح يصير يعني في صورة العلم أكو مفسدة، في صورة الجهل ومنها الشك لا مفسدة. فإذا ماكو مفسدة واقعية بعد ما له معنى الاحتياط، لأنه الاحتياط هو بمعنى شنو؟ محاولة إصابة الواقع. فإذا قلنا بحسن الاحتياط هذا يعني أننا نبحث عن إصابة الواقع، اللي هو شنو إصابة الواقع؟ يعني أنا أترك هذا الماء كي أتيقن من عدم ارتكاب المفسدة. أي مفسدة؟ هو إذا تجاهل، ولا أنا إذا جاهل المفسدة الواقعية ثابتة في حقي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ثبت في محله، هذا وجه، وجه آخر ثبت في محله بأن الأحكام الواقعية مطلقة للعالم والجاهل ولا يمكن تقييدها بالعالم، فإن تقييدها بالعالم يلزم منه محذور الدور ومحذور الاستحالة اللي يتقدم في علم الأصول، استحالة تقييد الأحكام بالعلم. فإذا الملاك مطلق شامل للجاهل والعالم، ولكن الجاهل لا يتنجز الحكم في حقه، يعني لا يصل إلى مرحلة التنجيز، وإنما يكون الحكم في حقه فعليا فقط. أما هذا بعد يتضح في الأصول، كون المطلب طويل، يكون الحكم منجزا في حق العالم فقط، أما الجاهل فلا يتنجز في حقه. ثالثا إذا لم يتنجز في حق الجاهل يعني يكون معذورا، لا يستحق المؤاخذة ولا يستحق العقاب. أما العالم إذا ارتكب المفسدة الواقعية فهو آثم عاص، أو فهو عاص آثم مستحق للعقاب. خب هذا شنو ربطه بحثنا بمطلبنا؟ يقول ها احنا كلامنا بأنه يحرم إيقاع الجاهل أو تغرير الجاهل بالحرمة الواقعية، أن هذه الحرمة الواقعية هي حرمة واقعية بحق الجاهل أو لا؟ هو ثبت بأنها حرمة واقعية في حق الجاهل، فإذا ثبت أن الجاهل بالمفسدة الواقعية لا يعني عدم المفسدة في حقه، وإنما هي ثابتة في حقه. هذا من جانب. من جهة، من جهة أخرى أن الله تعالى كما لا يريد فعل المفسدة وفعل الحرام، فهو كذلك لا يريد إيقاع الغير في الحرام. هذا شنو دليله؟ دليله هذا اللي قبل شوي قلنا بأنه إذا كان فعل الحرام قبيحا فإيقاع الغير في الحرام أيضا قبيح، ارتكاب المفسدة قبيح، فإذا كان فعل المفسدة قبيح حرام فقبيح، فإيقاع الغير بالقبيح قبيح. هذا هو الدليل أو اللي هو مؤيد جعله المصنف. طبعا السؤال ليش مؤيد؟ أولا لأنه هذا حديث بالملاكات، وإحنا ما ممكن أنه نجي من الملاك نثبت حكم شرعي، هذا مو شأننا. وثانيا ولعله هذا الأقرب، أنه هذا مبني على القول بحسن الاحتياط، ولكن هذا مو مسألة اتفاقية وإنما خلاف. فقد يأتي فقيه يقول بأنه أنا ما عندي الاحتياط حسن، ماكو مورد لي إلا في موارد معينة ثبتت، كما في الدماء والفروج ثبت أن الاحتياط مطلوب، أما في كل مورد يمكن الاحتياط فهو جائز، يقول لا. فلذلك جعله لعله من هذا الجانب جعله تأييدا. قال ويؤيده أن أكل الحرام وشربه أو شربه، أن أكل الحرام وشرب الحرام من القبيح. هاي مقدمة واضحة، منين ثبتناها؟ أما تقول لأنه هو حرام فكل حرام بمقتضى تبعية الأحكام للملاكات الواقعية لابد أن ينشأ من ملاك المفسدة، وكل ما هو مفسدة فهو قبيح عقلا. ولو في حق الجاهل، يعني هاي ولو يعني وإن كان حتى لو كان جاهلا، أكل الحرام وشرب قبيح قبح عقلي، هذا القبح ثابت للعالم بالحرمة وللجاهل بالحرمة. ولذا وبناء على أن الجاهل مشمول بالمفسدة الواقعية، مشمول بالقبح الواقعي، ولذا يكون الاحتياط فيه، يعني في مورد الجهل أو في حق الجاهل، ولذا يكون الاحتياط في حق الجاهل مطلوبا مع الشك، مع حالة الشك الاحتياط مطلوب، مطلوب يعني مشرع يعني حسن، يعني إذا جاء به لا يكون مرتكبا أو مخالفا للحكم الشرعي. إذ لو كان للعلم دخل في قبحه، يعني لو كان القبيح الواقع مقيد بالعلم لم يحسن الاحتياط، لأنه إذا كان كانت المفسدة الواقعية في حق العالم فقط وفي حق الجاهل ماكو مفسدة واقعية، إذا لم تكن مفسدة واقعية في حق الجاهل فلا معنى للاحتياط، لأن يعني يحتاط. وشنو معنى يحتاط؟ يحتاط بمعنى محاولة إصابة الواقع. خب إذا ما كان أكو واقع في حقه فما معنى أن يحتاط؟ إذن مطلوبية الاحتياط، حسن الاحتياط في حق الجاهل يدل على أن المفسد الواقعية والقبح الواقعي يشمل الجاهل. هذا كل المقدمة الأولى. وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح، فإذا كان أكو جاهل بالنجاسة أو جاهل بالحرمة وأنت إجيت غررت بالحرمة هذا قبيح. ليش؟ لأنه حكم عقلي، إيقاع الغير بالقبيح
قبيح ذلك قال وهو قبيح عقلا الإغراء فحين وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور إغراء بالقبيح. يعني هذا بعد واضح لأنه ثبتنا أنه أكو قبح واقعي، فأنت إذا غررت بالنجس أو غررت بفعل الحرام الواقعي أو القبيح الواقعي هذا بعد إغراء بالقبيح. خب هذا شنو حكمه؟ هذا قبيح عقلا. إلى هنا وقف، كمل بعد وما هو قبيح عقلا حرام شرعا. فهذا يكون بالتالي دليل على أن إيقاع الغير في الحرام الواقعي حرام، وهو مورد القاعدة أو مضمون هذه القاعدة. بل قد يقال يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يعني الوقت أخذنا فقط قبل ما ننتقل لهذا المطلب اللخص هذا الحديث من المصنف، ثم ندخل لأن المصنف في هذا العبارة راح يدخل في مطلب آخر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.